بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة السادسة، قال: السؤال والجواب. يقول: كما سبق أن بينا فيما مضى أن الجدل لا يمكن أن يكون إلا بين طرفين، وهذان الطرفان يكونان متنازعين، وكل منهما نسميه جدلي، يعني طرف في الجدل. أما بالنسبة إلى الأول، يعني طبعا نعبر عنه واحد يسأل والثاني يجيب. الذي يسأل ما هي غايته؟ الذي يسأل يريد أن ينقض الوضع الذي يلتزم به ذلك المسؤول، يريد أن ينقض الرأي الذي يتمسك به هذا الشخص. فلما أنا أريد أن أجادل شخص وأسأله، يعني أريد أن أنقض الرأي الذي يتمسك به، فغايتي ما هي؟ النقض، فأنا أسمى السائل. بالنسبة إلى ذاك الشخص، ذاك الشخص غايته ماذا؟ يتلقى الأسئلة ويجيب عليها، فهو المجيب. لماذا يجيب عليها؟ حتى يحافظ على الوضع الذي هو متمسك به ويدفع عنه كل نقض. فيقول: لا بد أن يكون الجدل قائم على السؤال والجواب، لذلك عنوان هذه المسألة بالسؤال والجواب. يقول: وهذه المسألة، هذه مسألة السؤال والجواب، تتم في 4 مراحل. المرحلة الأولى أن الذي يريد أن ينقض رأي خصمه يوجه له أسئلة. طبعا هذه الأسئلة تكون بطريق الاستفهام، مثل ما يعبر أنه إما أن يكون طبعا استفهام بنحو الإثبات، تقول: هل هذا الشيء هو ذاك؟ حتى ذاك مثلا يجيب نعم أو لا، أنا أستفيد منها قضية بعد ذلك أشكلها في القياس الذي سأنقض عليه رأيه. فأولا وجه له السؤال: هل هذا ذاك؟ أحصل منه على جواب. أو: أليس هذا ذاك؟ فيقول لي نعم أو يقول لي لا. والغاية من هذه الأسئلة أنني أحصل على أجوبة، هذه الأجوبة يسلم بها الخصم، بغض النظر عن كونها حق أو باطل. المهم في الجدل هو أنني أستخدم بعد ذلك قياس أكونه من قضايا سلم بها الخصم، لأن قلنا فيما سبق المهم في الجدل هو ليس بيان الحق، المهم هو إفحام الخصم. قد يكون مع إفحام الخصم فيه بيان حق، وقد لا يكون. ثم لما أسأله، المرحلة الأولى هي مرحلة السؤال، المرحلة الثانية أنني أخذ من الخصم قضايا سلم بها، اعترف بها، إما سلم بها وهو ملتفت من حيث يدري، لأنه لا يمكنه الفرار من الجواب بهذا النوع من الجواب، أو لا يدري، يعني قال بكلام فهذا الكلام أوقعه في أنه يقول قضايا أنا أستفيد منها بعد ذلك في النقض عليه. فإذا المرحلة الثانية أنني أخذ من كلامه، المرحلة الأولى قلنا السؤال، المرحلة الثانية أخذ مقدمات سلم بها الخصم واعترف بها، هذه أستفيد منها في الجدل. المرحلة الثالثة هو أنني أؤلف كاس من هذه القضايا التي حصلت عليها من السؤال بسبب السؤال، ومن جواب نفس هذا الشخص الذي جواب المجيب، فهذه الشك القياس أنقض به على من؟ على هذا المجيب أو هذا الخصم. المرحلة الرابعة التي ذكرها أن طبعا هذا كله في يعني بالنظر وبلحاظ السائل. زين، بالنسبة إلى المجيب، المجيب عنده كأنما مرحلة واحدة، وهي أنه يدافع عن نفسه، عن وضعه بالإجابات التي يكونها من مشهورات وغير ذلك، ويحاول مهما أمكن أن يحافظ على وضعه باستعمال القياسات التي هي مأخوذة من قضايا مشهورة. هذه هي المراحل الأربع التي يتم فيها الجدل. مراحل ثلاث من جهة السائل هو أنه يوجه السؤال، الشيء الثاني يحصل على الأجوبة، الشيء الثالث هذه الأجوبة يشكل بها قياسات حتى ينقض بها على خصمه، ينقض بها وضع خصمه، والمرحلة الرابعة هي مختصة بالمجيب، هو أنه يجيب بما يسبب المحافظة على وضعه والتخلص كما ذكر عن مهاجمة السائل مهما أمكن. قال: تقدم أن الجدل لا يتم إلا بين طرفين متنازعين. فالجدلي ليس هو السائل فقط، وإنما السائل هو جدلي طرف في الجدل، والمجيب هو جدلي يعني طرف في الجدل. فالجدلي شخصان، أحدهما محافظ على وضع هو الذي توجه إليه الأسئلة، هذا يحافظ على رأيه على وضعه وملتزم له، ملتزم بهذا الرأي، وغاية سعيه الآن ما هو الذي سيستفيده من الجدل؟ دخل في الجدل ماذا يبتغي؟ يبتغي أن لا يلزمه الغير ولا يفهمه، وهو يحاول إيش؟ المحافظة على رأيه ووضعه. وثانيهما، ثاني الجدلي، الشخص الثاني ناقض له، ناقض لذلك الوضع، هذاك محافظ على الوضع وهذا ناقض لوضع ذاك، وغاية سعيه، لماذا هو دخل في الجدل ويجادل؟ غاية سعيه أن يلزم المحافظ، يلزم ذاك الذي يحافظ على رأيه ويفحمه، يريد أن يصل إلى هذه النتيجة. والأول وهو الذي يحافظ على الرأي ويسأل يسمى المجيب. هو لما يجيب ماذا يعتمد في جواباته؟ على أي شيء حتى يحافظ على وضعه أمام الجمهور؟ قال: واعتماده على المشهورات في تقرير وضعه وتثبيته حتى لا ينقض عليه. هذه المشهورات التي يستخدمها إما المشهورات المطلقة، يعني التي هي مشهورة عند الناس عموما، أو المحدودة بحسب تعاليم طائفة معينة. يعني الآن لما هو يجيب، إذا كان مثلا اثنين من أهل السنة يتناقشان في مسألة، فهو يجاوب ب الأمور المشهورة عند أهل السنة، حتى ذاك طبعا يكون الجواب مقبول عنده، وإن كانت ليست مشهورة عند سائر الطوائف. يقول: والثاني وهو الذي يوجه الأسئلة يسمى السائل، واعتماده في نقض وضع المجيب ينقض وضع ذاك ورأي ذاك بماذا؟ قال: على ما يسلمه المجيب من المقدمات، على الأمور التي يقولها المجيب ويعترف بها، هذه التي يستفيد منها وإن لم تكن مشهورة. فإذا المجيب دائما يجاوب بالمشهورات، والسائل يستفيد من ماذا؟ حتى يحقق غايته، ذاك يحقق غايته بالمشهورات، بالإجابة بالمشهورات، فيحافظ على وضعه. وهذا حتى يحصل على الغاية لابد أن يأخذ قضايا مسلمة حتى لو كانت مشهورة، المهم يسلم بها الخصم. قال: ولتوضيح سر التسمية بالسائل والمجيب، لماذا سمينا هذا سائل وذاك مجيب؟ نقول إن الجدل إنما يتم بأمرين، سؤال وجواب، وذلك لأن المقصود الأصلي من صناعة الجدل عندهم عند المناطق، المقصود أن تتم بهذه المراحل الأربع. المرحلة الأولى أن يوجه من يريد نقض وضع، أنا أريد أن أنقض الوضع الذي عندك مثلا، فأوجه أسئلة، من يريد نقض وضع ما يوجه أسئلة إلى خصمه المحافظ على ذلك الوضع، أنت تحافظ على الرأي الذي عندك، أوجه هذه الأسئلة بطريق الاستفهام بأن يقول: هل هذا ذاك؟ مثلا الآن نقول مثلا نريد أن نتناقش في الإمامة، هل أن الرسول صلى الله عليه وآله جعل إماما من بعده، أو هل الإمام ضروري للأمة؟ هل هذا ذاك؟ هل هذا يعني الإمام ذاك يعني ضروري؟ أو أليس إذا كان كذا فكذا؟ نقول: أليس إذا كان النبي صلى الله عليه وآله نص على إمام فلا بد من اتباعه، أو أنه إذا نص إحنا بعد ما مو لازم نتبعه؟ يقول: لا، إذا نص لا بد من اتباعه. مثلا هذه سلم بها، تأخذ تستفيد منها حتى بعد ذلك تثبت النص فيثبت أنه لا بد من اتباع المنصوص عليه مثلا، ويتدرج بالأسئلة من البعيد، يعني مو لازم أنت تأتي إلى النقطة التي تريدها مباشرة، لأنه إذا جئت إليه مباشرة سينكر أمور قد لا يسلم خشية أنك توقعه، فأنت تأتي له من بعيد وتستدرجه من بعيد، ثم تأتي تأخذ قضايا، فبعد ذلك يشوف نفسه أنه وقع من حيث لا يشعر، ويعني مثل ما واحد يعبر يحفر له من تحت من حيث لا يشعر، ثم بعد ذلك يشوف أنه ماذا وقع في الحفرة الكبيرة التي لا يستطيع الخروج منها. يقول: ويتدرج بالأسئلة من البعيد عن المقصود إلى القريب منه حسب ما يريد أن يتوصل به إلى مقصوده، أنا أريد أن أتوصل إلى مقصودي فأنظر ما هو الذي أستفيده أأتي إليه من تسليم الخصم القضايا الذي أريد الخصم أن يسلم بها، من دون أن يشعره بأنه يريد مهاجمته، حتى لا ذاك يشعر بأنه أنا جاي أهاجمه ونقض وضعه، يريد نقض وضعه، أنه لا أشعره بأنني جاي أنقض ما عنده. أو طبعا كما يقولون أنه كان أحد العلماء ذهب إلى بلاد أجنبية للعلاج، فجاء له أحد المستشرقين فقال له: أنتم المسلمين تعتقدون بالعلية والمعلول، يعني أن كل شيء لا بد له من سبب، فلذلك تقولون أن هذا الكون لا بد له من سبب موجد، وهو تثبتون وجود الخالق بهذه الغاية، وأنا أعتقد أنه ليس كل شيء لا بد له من سبب، أنتم تعتقدون بعلية السبب وأنا لا أعتقد بذلك، فقال له العالم: لماذا لا تعتقد بذلك؟ قال: لأنه لا نحتاج، ممكن الشيء يوجد لوحده، مو لابد أن يكون علة وجوده، ممكن يكون هو موجود. فقال له: أنت نقضت على نفسك بنفسك، لأنه أنا سألتك لماذا، يعني أنا أردت هل هذا الذي أنت قلته بسبب أو ليس بسبب، فبينت أنه بسبب، فأنت فعلا وطبعا تعتقد بالسببية، ولذلك أنت جئت بسبب لرأيك. ولو كنت لا تعتقد بالسببية تقول: لا، ليس لسبب، لأن أنا أريد أن أثبت أنه ليس كل شيء لسبب. فتلاحظ أنه سأله سؤال فذاك أجاب وسلم بالسببية من حيث لا يشعر، فوقع وهو لم يشعر أن هذا جاي ينقض عليه، وإنما جاي يأخذ مزيد استفهام منه فأوقعه، أو يشعره بذلك، يشعره أنه جاي ينقض وضعه وأنه جاي يفحمه مثلا، ولكن لا يشعره من أي ناحية يريد مهاجمته منها. فإنه يأتي من عدة جهات، من عدة جهات، ذاك ما يدري هذا يريد أن يتوصل إلى أي غاية، حتى لا يراوغ ويحتال في الجواب، لأن إذا فهم المكان الذي أنت تريد أن تأتي منه براوغ. يعني الآن مثلا أنت تقول أنه نحن نثبت الخليفة بماذا؟ بالنصوص الصحيحة. يقول لك: ما في مانع نثبت بالنصوص الصحيحة. فالآن التفت أنت الزاوية الذي تريد أن تأتي له منها، وهو النصوص الصحيحة. الآن هو بعد يمسك عكازة، كل شيء أنت تريد، كل نص تريد أن تثبت به ينقض عليك، فكل ما تجيب نص يقول لك: لا، هذا مو صحيح، هذا النص رواية باطلة ضعيفة، هذه مختلقة، هذه موضوعة، فلا تستطيع أن تتغلب عليه لأنك أخبرته بالزاوية التي تريد أن تدخل عليه منها. ثانيا، أولا المرحلة الأولى مرحلة السؤال، وفهمنا ما هي الأسئلة التي نوجهها إلى ذاك الشخص الذي نريد أن ننقض وضعه. ثانيا، أن يستل السائل من خصمه من حيث يدري ولا يدري الاعتراف والتسليم بالمقدمة التي تستلزم نقض وضعه، مقدمة تستفيد منها حتى أنقض وضعه. هني عندكم إيش كلمة نقض وضعه عليه؟ المحافظة والمحافظة، المحافظ تستلزم نقض وضعه المحافظ عليه، أو المحافظ هو على ذلك الوضع، ممكن أنا عندي مكتوبة المحافظة عليه. ثم بعد أن جينا المرحلة الثانية أخذنا قضايا من هذا الخصم. ثالثا، أن يؤلف السائل قياسا جدليا مما اعترف وسلم به خصمه المجيب. من الأشياء، من اعترافاته، أشكل قياس بعد فرض اعترافه وتسليمه، بعد حصول أنه اعترف بهذه القضايا، ليكون هذا القياس ناقضا لوضع المجيب. هذا بالنسبة إلى السائل. بالنسبة إلى المجيب، هي المرحلة الرابعة والوحيدة بالنسبة إليه، أن يدافع المحافظ المجيب ويتخلص عن المهاجمة إن استطاع. بماذا؟ بتأليف قياس من المشهورات التي لا بد أن يخضع لها السائل والجمهور، لأنه طبعا لماذا جاء بهذه المرحلة الرابعة؟ لأنه ليس شرطا أن تكون أنت دائما في وضع السائل، قد تكون في وضع المجيب. فإذا كنت في وضع المجيب لا بد أن تستخدم، تدافع عن الوضع الذي عندك. بماذا؟ بقضايا مشهورة يسلم بها الجمهور حتى لا يستطيع أن ينقض عليك، وهو يسلم بها أيضا. وهذه الطريقة من السؤال والجواب هي الطريقة الفنية المقصودة لهم للمناطق في هذه الصناعة. هم يقصدون السؤال والجواب، هذا هو الجدل، وهي التي تظهر بها المهارة والحذق في توجيه الأسئلة. كيف؟ ما هي الأسئلة التي توجهها؟ وأيضا بالنسبة إلى المجيب والتخلص، يعني الحذق والمهارة في التخلص من الاعتراف والإلزام. مثلا قد يكون أوقعك في شيء، فإذا أوقعك في شيء كيف تفر منه؟ كيف يعني بمعنى تهرب من إلزاماته؟ ومن هذه الجهة كانت التسمية بالسائل والمجيب لا لمجرد وقوع سؤال وجواب بأي نحو اتفق، لا، مو لهذا، لأنه ممكن في البرهان ممكن يكون بسؤال وجواب، لكن يقول لا، لأنه نحن نفر من الأسئلة، وذاك إيش؟ لما يجيب يفر من الإلزامات. والمقصود من صناعة الجدل إتقان تأدية هذه الطريقة، طريقة السؤال والجواب، حسب ما تقتضيه القوانين والأصول الموضوعة فيها. يقول لكن ليس بشرط أن يكون الجدل دائما بسؤال وجواب، ممكن أن يكون ليس بسؤال وجواب، لأن الغاية من الجدل ما هو؟ إفحام الخصوم. إفحام الخصوم ممكن أنها تكون بسؤال وجواب كما قلنا، ممكن أنها تكون يعني ليست بمشافهة، ممكن تكون بكتابة. إنسان يكتب مقال، يكتب مثلا كتاب، ممكن أن تكون بطريقة تكلم لكن ليس على نحو المشافهة، سؤال وجواب كمحاضرة يلقيها ويفرض السؤال وينقض عليه لإثبات هذا الوضع أو لنقض ذلك الوضع. يقول ونحن يمكننا أن نتوسع في دائرة هذه الصناعة فنتعدى هذه الطريقة المتقدمة إلى غيرها، يعني طريقة السؤال والجواب إلى غيرها، بأن نكتفي بتأليف القياس من المشهورات للمحافظة على الوضع أو المسلمات لنقض وضع. طبعا قال المشهورات أو المسلمات لنقض وضع، هذا للمسلمات، نأخذ مسلمات من عند الخصم لننقض وضعه، أو للمحافظة على وضع، هذا المشهورات، أنا أستخدم المشهورات حتى أحافظ على وضعي لغرض إفحام الخصوم. هذا نكتفي أننا نؤلف قياس لغرض إفحام الخصوم إذا أردنا أن ننقض الوضع على أي نحو يتفق هذا التأليف، سواء كان بسؤال وجواب، بمشافهة أو غير ذلك. وإن لم يكن على نحو السؤال والجواب، ولم يعني وإن لم يمر على تلك المراحل الأربع بترتيبها بنفس الترتيب الذي قلنا، ولعل تعريف الجدل المتقدمة، التعريف المتقدم لا يأبى هذه التوسعة، لأن قلنا أنه فيما سبق في المسألة الأولى قلنا بالنسبة إلى الجدل هو اللجاج في الخصومة باستعمال الحيلة، والذي نريد منه ماذا؟ نقض وضع أو إثبات وضع، هذا لا يأبى ذلك، ليس لابد أنه يكون بسؤال وجواب، بل يمكن أن نتعدى إلى أبعد من ذلك حينئذ، حينئذ نبين أن مفهوم الجدل ممكن أن يشمل غير السؤال والجواب، فلا نخص الصناعة صناعة الجدل بالمشافهة، بل نتعدى بها إلى التحرير والمكاتبة. وفي هذه العصور لا سيما الأخيرة من لا سيما الأخيرة أو الأخيرة 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 تجوز الثلاث منها بعد انتشار الطباعة والصحف، أكثر ما تجري المناقشات والمجادلات في الكتابة، في الصحف، في المجلات، في الجرائد، في الكتب، وتبتني على المسلمات والمشهورات. قلنا المسلمات النقض على الخصم، ومشهورات في المحافظة على الوضع على غير الطريقة البرهانية، الطريقة البرهانية التي يعني وإنما على طريقة الجدل من دون أن تتألف صورة سؤال وجواب، ومع ذلك نسميها قياسات جدلية. إما نسميها قياسات جدلية، وإذا كنا لا نسميها أو ينبغي أن نسميها كذلك، ما المانع من أن نسميها قياسات جدلية؟ وتشملها كثير من أصول صناعة الجدل وقواعدها، أو قواعدها، كثير من قواعد أصول الجدل تشمل هذه الطريقة، فلا ضير في دخولها، في دخول هذه الطريقة يعني طريقة غير المشافهة في هذه الصناعة وهي صناعة الجدل، وشمول بعض قواعدها وآدابها لها. قواعد الجدل وآداب الجدل أيضا تشمل هذه الطريقة. ثم يدخل في المسألة السابعة وهي مبادئ الجدل. يقول طبعا قلنا فيما سبق أن الذي هو السائل لابد أن يعتمد على المسلمات من الخصم، وذاك الثاني وهو المجيب حتى يحافظ على وضعه لابد أن يعتمد على المشهورات. يقول أنه بالنسبة طبعا عندنا الجدل لا شك أنه لابد أن يتكون بعد ذلك من مبادئ. مبادئ يعني قضايا، هذه القضايا نستفيد منها في القياس الذي يؤدي إلى حصول النتيجة المرادة. طبعا المبادئ تكون في جانب السائل لنقضي وضع ذاك الشخص الآخر، والمبادئ تكون أيضا في جانب المجيب لإثبات وضعه بالمشهورة. قال أشرنا فيما سبق إلى أن مبادئ الجدل الأولية، طبعا مبادئ يعني الأمور التي القضايا التي نشكلها ثم نستفيد منها في الجدل التي تعتمد عليها هذه الصناعة هي المشهورة، الذي المحافظة على الوضع والمسلمات لنقض الوضع، وأن المشهورات مبادئ مشتركة بالنسبة إلى السائل والمجيب، والمسلمات مختصة بالسائل. يعني بمعنى آخر أن المجيب لابد أن يجيب بالمشهورات، والسائل ينقض على خصمه إما بالمسلمات أو المشهورات. فما أشرنا إلى أن المشهورات يجوز أن تكون حقا واقعا، ممكن قضية مشهورة وهي حق، وهذا تقدم فيما سبق، وللجدل أن يستعملها في قياسه لأنها مشهورة لا لأنها حق. أما استعمال الحق غير المشهور بما هو حق، الآن قضية هي حق، أنا استخدمها حتى أنقض عليه، إذا ما كانت مشهورة يسلم بها الجمهور وما سلم بها هو كيف أنقض عليه؟ الآن مثلا لما أريد أثبت أنقض عليه بأنه مثلا لأي مسألة من المسائل، مثلا انجي إلى مثلا الجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الصلوات الإخفاتية، أريد أن أنقض عليه، إما أنقض عليه بشيء مشهور، أقول له مثلا أليس مشهور أن الفاتحة أن البسملة جزء من السورة؟ هذا مشهور أنها جزء من السورة أو جزء لا أقل من الفاتحة، لأنها تسمى السبع المثاني، والبسملة إذا عدت آية كانت آيات سبع، فهو إيش يسلم بهذا. إذا سلم ممكن أن أنقض عليه بعد ذلك أنه إذا كانت جزء من السورة وأنت مطالب بالإتيان بسورة الفاتحة فالمركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه، فبالنسبة إلى الفاتحة مركبة، إذا انتفت الفاتحة البسملة انتهت الفاتحة، فإذا لا صلاة لك إذا لم تقرأ السورة فيها البسملة مثلا، أو أننا نقول هذا إيش ممكن نقض عليه. أما إذا أنت تريد أن تنقض عليه بأمر غير مشهور وإن كان حق، تقول له مثلا الآن الإمام جعفر ابن محمد الصادق عليهما السلام هذا إمام حق، وهو يجهر بالبسملة، يأتي بالبسملة لا يحذفها، فإذا لابد من الأخذ بقوله. هذا وإن كان حق لكنه ليس مشهور عنده أنه إمام يجب طاعته ويلتزم بقوله. قال: أما استعمال الحق غير المشهور بما هو حق في هذه الصناعة فإنه يعد مغالطة. أما استعمال الحق غير المشهور بما هو حق في هذه الصناعة فإنه يعد مغالطة من الجدل. يعني حتى لو كان حق لكن إذا ما كان مشهور وما كان مسلم هذا أنا جاي غالطة، هذا يسمى مغالطة ولا يسمى جدل، لأنه في استعمال أي قضية، أي قضية الآن ليش غالطة؟ يعني أغالطة أفرض ما ليس بواقع واقع، هذا المغالطة، لأنه في استعمال أي قضية لا يدعي أنها في نفس الأمر حق. يعني الآن أنا لما أريد أن أنقض عليه أنا ما أدعي أنه هي حق، وإنما يقول نفس السائل إن هذا الحكم ظاهر. الآن مثلا أجيل أقول له هذا واضح أن الإمام الصادق عليه السلام هو إمام مفترض الطاعة عند جميع المسلمين كذا كذا، وهو وإن كان حق لكن ليس بمشهور عندهم، فلما قلت له ذلك سلم به، أو أنا أخذته ونقضت عليه هو حصل النقض عليه. هذا إيش معناه؟ أنا قلت إن هذا الحكم ظاهر واضح في هذه القضية ويعترف بذلك الجميع ويكون الحكم مقبولا لدى كل أحد، وهو ليس بمقبول لدى كل أحد، فافترضت ما ليس بواقع واقع وإن كان حق لكن مع ذلك مغالطة. ثم إن أشرنا في بحث المشهورات أن للشهرة أشرة، طبعا هذا تتميم للبحث، قلنا أنه لابد بالنسبة إلى السائل أو المجيب من استخدام المشهورات. الآن يقول: ما هو السبب الذي جعل هذه القضية مشهورة؟ الشهرة لها أسباب، وذكرنا أقسام المشهورات حسب اختلاف أسباب الشهرة، فراجع هناك ذكرنا التقسيم الذي إذا كان تذكروه أنه على حسب سبب الشهرة قسمناها فيما مضى في أول المبحث الذي هو مبحث تلاحظوا المشهورات المبحث الثالث أو الذائعات، قسمناها أنه واجبات القبول والتأديبات الصلاحية والخلقيات والانفعاليات والعاديات والاستقرائيات. يقول: والسر في كون الشهرة لا تستغني عن السبب. لماذا نقول هذه القضية مشهورة لكن هناك سبب للشهرة؟ لابد أن هناك سبب للشهرة. لماذا قلنا لابد من سبب؟ السر أن الشهرة المشهور ليست ذاتية، يعني هي قضية من القضايا. مثلا الآن لما نأتي كما قال التأديبات الصلاحية، مثلا أن هناك أمور فيها مصلحة للمجتمع مثل العدل حسن، هذه قضية مشهورة، لكن قضية شهرة هذه القضية ليس أمر ذاتي بالنسبة إليها، لا بد أن تكون مشهورة، لا، بل هي أمر عارض، أمر عرض على القضية صارت مشهورة، وكل عارض وجهين أو لا، كل عارض هذا ممكن تراجعه بعدين، لا بد له من سبب، لأنه مو أمر ذاتي، الذاتي لا يعلل، الذاتي لا يعلل، لماذا الإنسان إنسان؟ هو إنسان. هذا إيش؟ لا ليس له علة لأنه هو بذاته. مثلا أما العارض يعلل، لماذا زيد ضاحك؟ ليش ضاحك؟ نقول ضاحك لأنه كذا وكذا، لأنه إنسان وكل إنسان ضاحك. فالعارض يعلل، وليست هي كحقية الحق. الحقية الموجودة في الحق، إنسانية الإنسان، أمر ذاتي، التي هي أمر ذاتي للحق، يعني لا يمكن انفكاكه. العارض يمكن انفكاكه، هذه الأمر الذاتي لا تعلل بعلة. ولذلك اشتهر عندهم الذاتي لا يعلل. لا نقول لماذا مثلا الإنسان إنسان، ما هي علة كون الإنسان إنسان؟ هو بذاته إنسان، ليس بأمر عارض. وسبب إذن الشهرة هذه عرضت على القضية، فهي عارض على القضية. ما هو سببها؟ قال وسبب الشهرة لابد أن يكون أمرا تألفه الأذهان، حتى هذا الأمر ألفته الأذهان فسبب الشهرة في هذه القضية. وإلا لو لم تكن الأذهان عموما تألفه ما تدرك إلا أفهام قليلة. فإذا ما حصل إلا في أفهام قليلة، ما حصل السبب إلا في أفهام قليلة، المسبب وهو الشهرة لا تحصل إلا في أفهام قليلة، وتدركه العقول بسهولة. ولولا ذلك لما كان الحكم مقبولا عند الجمهور وشائعا بينهم. وعلى هذا يتوجه علينا سؤال، وهو إذا كانت الشهرة لا تستغني عن السبب لأنها أمر عارض، فكيف جعلتم المشهورات من المبادئ الأولية؟ أي ليست مكتسبة، جعلناها من المبادئ الأولية التي ذكرناها في أول الكتاب، التي لا تحتاج إلى إقامة برهان، مثل مثلا اليقينيات، المظنونات، المشهورات. فهذه كيف أنها تحتاج إلى سبب ومع ذلك هي ليست كسبية؟ والجواب طبعا ليس كل شيء يحصل بسبب، يعني لابد أنه يكون بكسب، لأنه مر علينا فيما سبق أنه القضايا الفطرية، فطريات، مثل الواحد نصف الاثنين، هذه قضية صارت بديهية أولية لا تحتاج إلى إقامة برهان، لأن برهانها معها، البرهان الذي لها معها وهو واضح لدى الأذهان، فلا نحتاج إلى إعمال كسب وإعمال نظر. فهو له سبب، ولكن سببه واضح لا يحتاج إلى كسب. والجواب أن سبب حصول الشهرة لوضوحه، السبب لوضوحه لدى الجمهور، هذا السبب تكون أذهان الجمهور غافلة عنه. الواحد نصف الاثنين، سبب أن الواحد نصف الاثنين وهو نفس البرهان الموجود مع القضية واضح لدى أذهان الجمهور، تتغفل عنه ولا تلتفت إلى سر انتقالها إلى الحكم المشهور أو الحكم الفطري مثلا، فيبدو لها أن المشهورات غير مكتسبة من سبب، لأن السبب هو واضح وتغفل عنه لوضوحه. كأنها من تلقاء نفسها، كأن الأذهان من تلقاء نفسها انتقلت إليها، انتقلت إلى المشهورات من غير سبب. وإنما يعتبر كون الحكم مكتسبا إذا صدر الانتقال إليه، إذا صدر الانتقال للحكم بملاحظة سببه، لاحظنا السبب ومن السبب انتقلنا إلى الحكم، هذا يكون كسبي. وهذا من قبيل القياس الخفيف المجربة، مر علينا في المجربة في مسألة مثلا تمدد الأجسام بالحرارة، قلنا فيها قياس خفي، ومر علينا. والفطريات أيضا قياس خفي، لأن قلنا قياسها معها، التي قياساتها معها، على ما أوضحناه في موضع. بعدين إيش عندكم مكتوب؟ فإنما، لو فإنها، ظاهر العبارة فإنها فإن هذه القياسات مع كونها لها قياس، أو عفوا فإن المشهورات، فإنها يعني المشهورات أو المجربات والفطريات، مع كونها لها قياس وهو السبب الحقيقي لحصول العلم بها، السبب الحقيقي لأننا علمنا بالمشهورات أو الفطريات أو المجربات، لأنها مع كون لها قياسات قياس وهو السبب الحقيقي، عدوها أو عدوها عفوا عدوها من عد يعدو، عدوها من المبادئ غير المكتسبة، يعني المبادئ التي لا تحتاج إلى إقامة برهان، نظرا إلى أن حصول العلم فيها عن سبب خفي غير ملحوظ. سبب العلم بالمشهورات هو إيش؟ غير ملحوظ للعالم ومغفول عنه لوضوحه لديه أو عنده. يقول: ثم لا يخفى أنه ليس كل ما يسمى مشهورا هو من مبادئ الجدل. قلنا أنه من مبادئ الجدل المشهورة، لكن هل كل المشهورات تستعمل في الجدل؟ قال: لا، فإن الشهرة تختلف بحسب اختلاف الأسباب في كيفية تأثيرها في الشهرة. يعني في أسباب جعلت هذه الشهرة حقيقية، وفي أسباب جعلت هذه الشهرة ظاهرية، وفي أسباب جعلت هذه الشهرة قسم ثالث كما سنلاحظ. فإذا بحسب اختلاف الأسباب تختلف الشهرة، وبهذا الاعتبار تنقسم المشهورات إلى ثلاثة أقسام. أولا المشهورات الحقيقية، وهي التي لا تزول شهرتها بعد التعقيب والتأمل فيها، يعني مهما يحصل من الأسباب تبقى مشهورة. مثل الآن مثلا المشهورات التي هي كما قلنا منذ قليل التأديبات الصلاحية، فإنه مهما يكن، مهما نتأمل، مهما نفكر، ندرك أن العدل حسن ويسبب استتباب الأمن ويسبب حفظ النظام وحفظ النوع، هذا بعد ما يمكن أن يزول منه، فهذا شهرته حقيقية. الثاني المشهورات الظاهرية، وهي المشهورات يعني التي تظهر لنا في بادئ الأمر وانتشرت عند الناس، لكن لما نتأملها نجد أنها غير صحيحة، مثل انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فهذه من القضايا المشهورة التي هي سارية عند الناس، لكن لما نتأملها نقول لماذا ننصر الإنسان الظالم، فتصير عندنا قضية نسلم بها ونعتقد بها، وهي لا تنصر أخاك إن كان ظالما، فزالت شهرة تلك القضية بالتأمل. قال: وهي المشهورات في بادئ الرأي، يعني لأول وهلة بدون تفكير، التي تزول شهرتها بعد التعقيب، يعني بعد أن نتعقبها بالتفكير والتأمل، مثل قولهم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فإنه يقابلها المشهور الحقيقي وهو لا تنصر الظالم وإن كان حق وإن كان أخاك، فهذا يزيل ذلك، فتكون القضية الأولى ليست مشهورة واقعا. الثالث من أقسام المشهورات هي الشبيهة بالمشهورات، يعني قد تحصل في زمان من الأزمنة أمور تشتهر عند الناس، هذه إنما حصلت الشهرة بأسباب، ثم لما زالت الأسباب زالت الشهرة، كما يمثل بأنه كان في زمان، لعله في زمان مثلا 1920 ميلادية في الشرق عندنا كان صاير شيء مشهور وهو إطلاق الشوارب، فتلاحظ لما تتأمل صورة مثلا مصطفى المنفلوطي تلاحظ الشوارب العريضة ثم مدببة من الجانبين، أيضا لما تلاحظ مثلا صورة محمود سامي البارودي نفس الكلام، وكثير من الذين عاشوا في ذلك الوقت تلاحظهم بهذه الكيفية. فهذا شيء مشهور، لكن هذا الشهرة بسبب عارض، لما زال السبب زالت الشهرة. وهي التي تحصل شهرتها بسبب عارض غير لازم للقضية، تزول الشهرة بزواله، فتكون شهرتها في وقت دون وقت وحال دون حال. مثل استحسان الناس في العصر المتقدم، استحسانهم لإطلاق الشوارب تقليدا لبعض الملوك والأمراء، والناس طبعا على دين ملوكهم. فلما زال هذا السبب، وهو أن هؤلاء الملوك مضوا مثلا، زالت هذه العادة وزال الاستحسان. ثم الآن نأتي إلى مسألة الشهرة التي نستخدمها في القياس الجدلي. أي نوع من أنواع الشهرة؟ يقول هي المشهورات من النوع الأول حقيقية، ولا يصلح للجدل إلا القسم الأول دون الأخيرين. أما الظاهرية فهي القسم الثاني، فإنها إنما تنفع فقط في صناعة الخطابة كما سيأتي. الأمور الخطابية ممكن تستخدم مشهورات ظاهرية، بالتأمل نجد أن الشهرة تزول. وأما الشبيهة بالمشهورات فنفعها خاص بالمشاغبة كما سيأتي في صناعة المغالطة. من أقسام المغالطة المشاغبة، سيمر علينا أنه ممكن أنه في المغالطة إذا قال لك شيء حتى تدافع عن رأيك، تعلي بالصياح مثلا وبارتفاع الصوت وبإثارة الناس على هذا الشخص، هذه مشاغبة، يعني ليست قسم من أقسام الأحسن. وهذه طبعا لا يستخدمها كما سيأتي الشخص المثقف أو العالم. ثم القسم الأخير الذي نتكلم عنه في هذا الدرس هو مقدمات الجدل. قال كل ما هو مبدأ للقياس. مبدأ للقياس يعني المبدأ هو الذي نستخدمه في القياس، القضية التي نستخدمها في القياس. كل ما هو مبدأ للقياس، كل قضية نستخدمها في القياس معناه أنه يصلح أن يقع مقدمة له، يصلح أن تقع هذه القضية مقدمة للجدل، لأن الجدل قياس. فممكن نستخدم هذه المقدمة، بما أنه يمكن استخدامها في القياس إذن يمكن أن تكون مقدمة للجدل. ولكن ليس يجب في كل ما هو مقدمة أن يكون من المبادئ، يعني كل مقدمة للجدل ممكن تكون من مبادئ القياس، فإنه من مقدمات الجدل القضايا المسلمة، لكن ليست كل قضية مسلمة يمكن أن نستخدمها في القياس. بل المقدمة يعني مقدمة الجدل، إذا قال مبادئ يعني مبادئ القياس، إذا قال مقدمة يعني مقدمة الجدل، بل المقدمة يعني في الجدل إما أن تكون نفسها من المبادئ، إما أن تكون من المبادئ التي نستخدمها في القياس، هي مقدمة للجدل ومبدأ في القياس، أو تنتهي إلى المبادئ، تنتهي إلى أمر يمكن أن يستخدم في القياس وعليه. فمقدمات القياس الجدلي يجوز أن تكون في نفسها مشهورة. فإذا كانت مشهورة فهذه القضايا المشهورة طبعا نستخدمها في القياس ممكن، ويجوز أن تكون غير مشهورة لكنها إيش ترجع إلى مبادئ القياس، يعني ترجع إلى أمور مشهورة، مثل ما مر علينا إما أن تكون بديهية الأمور عموم القضايا كل قضية، إما أن تكون بديهية أو تكون كسبية نظرية ترجع إلى أمور بديهية، يعني تنحل إلى أمور بديهية أو يوصل إليها بأمور بديهية. هنا نفس الشيء، إما أن تكون مشهورة مقدمة الجدل أو تكون غير مشهورة تؤدي إلى أمر مشهور. ترجع إلى المشهور كما قلنا في مقدمات البرهان أنها تكون بديهية وتكون نظرية قسمين، وهذه النظرية تنتهي إلى البديهية، والرجوع إلى المشهور على نحوين. إذن الآن نحن نرجع نجعل مقدمات الجدل مشهورة أو غير مشهورة، لكن غير المشهورة ترجع إلى المشهورة. يقول والرجوع إلى المشهورة على نحوين. النحو الأول أن تكتسب، يعني القضية المشهورة تكتسب شهرتها من المقارنة والمقايسة إلى المشهورة، يعني هي ليست مشهورة، تكتسب الشهرة تصير مشهورة بسبب ماذا؟ أنها تشبه قضية مشهورة فتصبح هذه مشهورة. لاحظ، فهذه إيش؟ نرجع إليها، ممكن نرجع إليها، وتسمى المشهورة بالقرائن لأنها شابهت شيء مشهور فصارت هي مشهورة. والمقارنة، كيف أنه نقارن هذه القضية إلى تلك وتلك مشهورة فتكون هذه مشهورة؟ المقارنة بين القضيتين إما لتشابههما في الحدود أو لتقابلهما فيه. طبعا بمثل أنه كما يقول إطعام الضيف حسن، فإذا هذا إطعام الضيف حسن هذا مشهور، قضاء حاجات الضيف يقول هذا أيضا صير حسنا، فصارت القضية الثانية وهو قضاء حاجات الضيف صارت مشهورة بسبب أننا قارناها بقضية مشهورة تشابهها، لأن إطعام الضيف عمل خدمة للضيف، أيضا قضاء حاجاته أيضا خدمة، ففي مشابه. وكل من التشابه، طبعا التقابل سيأتي مثال سيمثله، أنه يقول إذا كان الإحسان إلى الأصدقاء حسن، فإذا الإساءة إلى الأعداء حسن، فتصير القضية الثانية أيضا مشهورة، لأن هنا الإحسان جئنا له بمقابل الإساءة، الأصدقاء جئنا له بمقابل الأعداء. يقول وكل من التشابه والتقابل يوجب انتقال الذهن من تصور شهرة إحداهما إحدى القضيتين، هذا يجعلنا نتصور شهرة الثانية. وإن طبعا حتى لأنه وإن كان مقابل له، لأن كما مر علينا في أول الكتاب أنه الذهن يأتي إليه النظير كما يأتي إليه الضد، وبضدها تتميز الأشياء، نعرف الفوقية إذا تصورنا التحتية. وإن لم يكن أو ينتقل ذهننا إلى التحتية لما ينتقل الذهن أو نتصور الفوقية، وإن لم يكن هذا الانتقال في نفسه واجبا، حتى لو ما كان يجب الانتقال لكن هذا يحصل، لأنه إلف الأذهان مع الأشياء المتضادة مثل الأشياء المتماثلة، وإنما تكون شهرة إحداهما مقرونة بشهرة الأخرى، إذا اشتهرت هذه تشتهر تلك. مثال التشابه، يعني تصير شهرة في هذه لأنها تشابه قضية ثانية، قولهم إذا كان إطعام الضيف حسنا فقضاء حوائجه حسن أيضا، فإن حسن إطعام الضيف مشهور، وللتشابه بين الإطعام وقضاء الحوائج في أن هذا خدمة للضيف وذاك خدمة، هذه المشابهة تستوجب المقارنة بينهما. المقارنة فاعل تستوجب، تستوجب هذه المقارنة ماذا؟ انتقال الذهن إلى حسن قضاء حوائج الضيف، هذه الحسن جاء من القضية الأولى وهو حسن إطعام الضيف. ومثال التقابل قولهم إذا كان الإحسان إلى الأصدقاء حسنا كانت الإساءة إلى الأعداء حسنة، فإن التقابل بين الإحسان والإساءة وبين الأصدقاء والأعداء يستوجب انتقال الذهن من إحدى القضيتين، وهو إذا كان الإحسان إلى الأصدقاء إلى الأخرى وهو الإساءة إلى الأعداء بالمقارنة والمقايسة، لأن الذهن يأتي إليه النقيض كما قلنا أو الضد كما يأتي إليه الشبيه والنظير. هذا إذا كان القسم الأول الذي تكون شهرة القضية مكتسبة من قضية ثانية بأننا قايسناها بقضية مماثلة أو بقضية مقابلة لها. أيضا النوع الثاني من القضايا المشهورة أن تكون المقدمة مكتسبة أو مكتسبة شهرتها من قياس مؤلف من المشهورات، يعني هي ليست مشهورة لكن ترجع إلى مشهورة، هذا القياس منتج لها، منتج للقضية التي هي في أيدينا الآن، بأن تكون هذه المقدمة المفروضة، المقدمة التي عندنا مأخوذة من مقدمات مشهورة، نظير المقدمة النظرية في البرهان. قلنا في البرهان إذا شيء نظري، قضية نظرية، هذه لا يمكن استخدامها في البرهان إلا إذا كانت مكتسبة من مقدمات بديهية، فهي بالنتيجة تنحل تصير بديهية، فما في مانع أن نأخذها في القياس البرهاني. كذلك هنا إما أن تكون هي مشهورة أو تكون مكتسبة للشهرة، تتأدى شهرتها بماذا؟ بأنه رجوعها إلى قضايا مشهورة. كيفية الرجوع؟ إما أن تتحقق بالقسم الأول بالمقارنة والمقايسة، أو أنها لا، هذه الشهرة تكون نتيجة، القضية المشهورة تكون نتيجة مأخوذة من قضايا مشهورة معلومة عندنا فتكتسب هي الشهرة. أما بالنسبة إلى المسألة التاسعة إن شاء الله يأتي الكلام عليها، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأنتم ولكم يغفر الله جميعا، الله يسلمكم.